هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص الصالحين.
عنوان هذه الحلقة شوق اللقاء، القسم الأول. دويه الثقيل المخيف لا تطيق الأذن سمعه، ضجيج متصل من أصوات متناثرة شتى، صليل السيوف المختلط بزعيق المقاتلين بصهيل الخيل، إنه إيقاع الحرب، بل لسانها إذا تكلمت. ورغم كل ذلك فهو قد تقوقع على عالمه حتى لا يكاد يحس بشيء مما حوله. كانت عيناه مشدودتين إلى الجبل القريب، ما فتئ يرسل نظرات ساهمة إلى أحد حيث عسكر محمد بأصحابه، لكن عقله كان مشدودا إلى جهة قريبة، إلى خيمة القائد حيث أقيم معسكر قريش في الجهة المقابلة لمعسكر محمد. لم يستطع رغم كل ما حاول أن يصرف ذهنه عن الكلمات التي فاه بها أبو سفيان صخر بن حرب، إنها لتضج في رأسه كصوت طبل مخروق مزعج. لا يعرف ما الذي دعاه إلى التفوه بذلك الكلام الشائن السفيه. كيف يأذن لنفسه بتحدي بني عبد الدار، هؤلاء الأبطال الذين ما طرحوا اللواء في حرب يوما ذودا عن شرف قريش؟ لولا وقوف قومه في ساحة الحرب مع محمد لعرف كيف يلقن ابن حرب درسا لا ينساه، درسا يكافئ كلماته بل إهانته التي لا تنسى. أجل، لا يمكن أن يغيب عن ذهنه ذلك المشهد، إذ وقف أبو سفيان قبل أن يشتبك الجيشان مخاطبا حملة الراية: يا بني عبد الدار، إنما يؤتى القوم من قبل لوائهم، وإنما أتينا يوم بدر من اللواء، فالزموا لواءكم وحافظوا عليه أو خلوا بيننا وبينه. عندها شعر كأن صفحة قوية دوت على أذني، فصرخ مستنكرا: نحن نسلم لواءنا؟ لا كان هذا أبدا. فاقترح أبو سفيان متعمدا الإمعان في إغاظته: نجعل لواء آخر. فرد وقد بلغ الغيظ به منتهى: نعم، ولا يحمله إلا رجل من بني عبد الدار. ثم لوح بيده وهو يضيف: لا كان غير ذلك أبدا. استيقظ من هواجسه على صرخات مقاتل مسلم، أخذ يشق طريقه وسط الجيش، انتابه الذهول والقلق وهو يراه يتقدم راجلا وبسهولة، فيما تفرق الفرسان فارين من بين يديه. تطاول محاولا رؤيته، أخذه شيء شبيه برعبة الغضب، إنه ذات الشاب الهاشمي الذي قهر قادة جيش قريش ببدر، حربها الأولى مع محمد. أجل، هو نفسه علي بن أبي طالب. يا لها من جرأة فريدة دفعته لاقتحام جيشنا، قال بحنق ثم أضاف كأنه يمني نفسه الظفر باللواء. شد على اللواء بيده وزار قائلا: سأوقفه عند حده. ركز اللواء بقوة في الأرض لئلا يعيق حركته، ثم شهر سيفه وعاد يزأر، لكن ذلك لم يغنه. سرعان ما تناوله خصمه بضربة من طرف سيفه فتهاوى إلى الأرض، ثم تبعه اللواء. تنادى بنو عبد الدار فيما بينهم لحمل اللواء قبل أن ينتدبوا من يحمله، لكن مصير هذا لم يكن بأحسن من مصير رفيقه، فتداعى هو الآخر مطلقا صرخة مخنوقة. هز الحادث أعصاب بني عبد الدار وأبي سفيان معا، بيد أنهم تجلدوا فهم أمام تحد صارخ لا بد لهم من أن يمضوا به إلى الأخير. تناوب سبعة رجال آخرون من بني عبد الدار على حمل اللواء، وفي كل مرة كان القدر يكمن لهم على بعد خطوة فيعود اللواء فينتكس. وتراجع سناديد قريش وهم يرون بني عبد الدار صرعى، ولم تبق أمام أبي سفيان من حيلة لوقف الهزيمة التي بدأت تلوح إلا أن يدفع اللواء إلى مرعبة، وعندها نشح علي بوجهه وعاد أدراجا. فيما كان العدو يقف على حافة الانهيار التام عاجزا عن حشد فلوده الممزقة، حصل تطور خطير، هذا ما أحسه علي بوضوح. توقف في قلب الجيش المعادي متأملا الموقف، ثم التفت إلى حيث ترك النبي واقفا في ظل سقيفة صغيرة يتابع القتال ويوجهه، فهاله ما رأى، إذ بدا له انقلاب الموقف القتالي تماما. إنما يقع تحت عيني يحكي عن انكسار مريع في جبهة المسلمين. مثل الخطر كأفعوان أسطوري لا بداية له ولا نهاية، ولكن ما له لا يرى النبي. انقلب علي يجري بحثا عن النبي، وعيناه لا تكادان تستقران على شيء. رهبه تجمع لأفراد العدو فشد عليهم يضرب بسيفه يمينا وشمالا، فتشتتوا لائدين بالفرار. يا إلهي، ما هذا؟ النبي على الأرض مخشيا عليه؟ رحماك يا رب، لقد كسرت رباعيته. تنبه النبي على يد علي الحالية فنظر إليه وقال: ما صنع الناس يا علي؟ فرح علي بسلامة النبي، لكن رده جاء ممزوجا بالألم: نقضوا العهد يا رسول الله، وولوا الدبر وأسلموك. قطع عليهم الحوار تقدم كتيبة للعدو، فهتف النبي: رد عني يا علي هذه الكتيبة. فشد علي عليها مشحونا بالغضب ففرقها في لمحة بصر وعاد إلى مكانه، فابتسم له النبي دون أن تفارق وجهه علائم الألم وقال: ما لك لم تفر مع الناس؟ انفرجت ملامح علي قليلا وقال بنبرة كالعتاب: يا رسول الله، أرجع كافرا بعد إسلامي؟ ألقى الفارون وهم يتسلقون جبل أحد نظرة إلى الوراء إلى مواقعهم التي أخلوها، فأحرجهم ما رأوا وأشعرهم بالضآلة. كان النبي علي وحيدين وسط المشركين، فانفغرت أفواههم عجبا، ونظر أحدهم في وجه الآخر متسائلين: كيف لم يفر علي هذا الشاب ذو 20 ونيف ربيعا؟ ولم فرهم إذن وفيهم الرجال والشيوخ؟ أصابهم الخجل فندموا، لكن المدد الإلهي واستفسار علي غير نتيجة المعركة، فانسحب المشركون متظاهرين بالاكتفاء بالنصر الجزئي الذي أحرزه. توهجت عينا القائد العام لجيش المشركين ببريق الانتصار، وربت مقهقها على كتف قائد الخيالة الذي يعود إليه الفضل في تغيير ميزان الحرب، ثم قال: لا يكفي ما تحقق، لابد أن نعيد الكرة على محمد غدا. بدا خالد ابن الوليد أكثر تقديرا لعواقب هذا الكلام، فنظر إلى أبي سفيان دون أن يعلق بشيء، ورغم شعور الأخير باندفاعه الزائد إلا أن سكوت ابن الوليد أثاره، فنادى على أحد رجاله وقال: اقترب من صخرة الجبل وصح بأعلى صوتك تسمع محمدا وصحبه، إن حمراء الأسد موعد بيننا وبينكم. كانت أرض المعركة لا تزال تموج بدماء قتل الفريقين، فعلى سفح الجبل والساحة التي امتدت أمامه تناثرت أجساد الشهداء، وقد لاحقت بعضها الخناجر الوثنية فمثلت بها. وسط تلك الساحة وقفت امرأة متنمرة يقدح من عينيها الشرر وأشداقها تقطر دما، كانت تحمل بإحدى يديها شريحة من كبد إنسان وفي الأخرى سكينا مصطبغا بالدم، وعلى الأرض تمدد جسد ممزق الصدر تبدو على وجهه مخائل الشرف والفروسية. مظاهر الوحشية الصارخة التي لونت مشاهد نهاية المعركة طغت على صور الحزن والألم العميقين وأنين الجرحى الذي لا يزال يسمع هنا وهناك. سنعود إليكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لمتابعة وقائع هذه القصة.